بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني،
فلازلنا مع كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وهذا الكتاب العظيم هو كتاب فضل الإسلام. ولأهمية هذا الكتاب جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أبواب هذا الكتاب شاملة لكثير من مسائل الإسلام ومسائل هذا الدين. قال في الباب الثاني منه: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام، بعد أن عقد الباب الأول وهو باب فضل الإسلام، ليبين أن الأفضلية هنا ليست للاختيار، فكما أن التفضيل بين الأمور قد يأتي ليدل على اختيار ما هو أفضل، وقد لا يأتي على هذا الوجه، ومنه ما نحن فيه الآن. فقوله باب فضل الإسلام في الباب الأول لا يدل على أن الإنسان له أن يختار من الديانات ما شاء، وإنما هذا الفضل لا بد أن يلتزم به الإنسان، لأن ما دونه إنما هو هلاك وبعد عن صراط الله العزيز الحميد. فعقد هذا الباب العظيم وهو باب وجوب الدخول في الإسلام، يبين فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد أن يكون على غير هذا الدين، ولذا أتبعه بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من أراد أن يلتزم بغير دين الإسلام فلن يقبل منه هذا الالتزام. والإسلام كما هو معلوم له إطلاقان: إطلاق عام فكل الرسل أرسلوا بالإسلام، وإطلاق خاص والمقصود به الدين الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى أرسلوا بالإسلام العام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والبعد عن الشرك والالتزام طاعة الله وطاعة من أرسل من رسله، وهذا هو الإسلام العام. وأكمل ما يكون هذا الإسلام في ديانة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا من عباده دينا غيره. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا بيان لوجوب الدخول في الإسلام ووجوب التزام هذا الدين، أي من أراد غير هذا الإسلام فليس ذلك بمقبول منه، إنما يقبل منه أن يلتزم بهذا الإسلام، وهو في التزامه بهذا الإسلام واجب عليه أن يلتزم بجميع ما جاء به من عقائد وأحكام وأخلاق وسلوك، ومنها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن قصر في ذلك فهو إما مقصر في أصل هذا الإسلام في الدخول فيه، فهو بلا شك ممن ليسوا هم من أهل الإسلام ولا يعطون حكم الإسلام، أو يكون ممن قصر في بعض أحكامه وهو في ذلك معذب ومؤاخذ على قدر ما قصر في هذا الإسلام. قال وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى والدين الذي يقبله الله جل وعلا من عباده إنما هو الإسلام، وغير هذا الدين كمن يتدين بديانة اليهودية أو النصرانية أو البوذية فإنه لا يقبل منه ذلك، ولم يكن محققا لما أراده الله سبحانه وتعالى لعباده من السعادة في دنياهم وفي دينهم وفي آخرتهم. ولذا يتبين بهذه الآية وبالآية السابقة، وهي قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يتبين هنا تلك الفتاوى الجائرة الظالمة التي تبيح للمسلم أن يتدين بما شاء، أو أن له أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك، فهذا من الضلال البعيد ومن الانحراف الأكيد عن دين الله سبحانه وتعالى وعما أمر الله جل وعلا به العباد. قال وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما أي دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو دين مستقيم لا عوج فيه، واضح جلي، تنزيل من حكيم حميد. قال الله سبحانه وتعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال على كل رأس أو على كل سبيل أو على كل رأس شيطان يدعو إلى سبيله. فهذه الآية فيها وجوب الالتزام بدين الإسلام، وأنه هو الصراط المستقيم وهو الطريق القويم الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للعباد. قال مجاهد وهو ابن جبر السبل البدع والشبهات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال هي البدع والشبهات، وقد تكون هذه السبل أمورا تخرج الإنسان عن دين الإسلام وهي أمورا مكفرة، أو تكون مما هو من دون ذلك من البدع غير المكفرة أو من الشبهات التي يزيغ بها الإنسان عن صراط الله سبحانه وتعالى. فيتنبه الإنسان إلى أنه يطلب منه أمور في التزامه بالإسلام، ومن أهم هذه الأمور معرفة ما يجب عليه في دين الإسلام في عقيدته وعبادته وإخلاقه وسلوكه، وكذلك مما ينبغي أن يعلم ضلال الطرق التي تؤدي إلى غير الإسلام، سواء كانت أديان مخالفة أو كانت بدع ومحدثات، هي في حقيقة الأمر إما تخرج عن دين الإسلام أو تنقص منه وتؤدي إلى الانحراف فيه. فليس كل من ادعى أنه مسلم كان في حقيقة الأمر محققا للإسلام الصحيح، بل قد يدعي فئام من الناس الإسلام وهم مع ذلك يخالفون ما أمر به الإسلام وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على هذا من خروج الفرق الكثيرة التي ابتدأت بخروج الخوارج على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مدعين نصرة الإسلام والدفاع عن حياض أهل الإسلام، فقاتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هذا هو الانحراف. ولذا كان من السلف من يقول وهو أبو العالية: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أم أنه لم يجعلني حروريا أي خارجيا. فهذه من النعم التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها ويحافظ عليها، ألا ينحرف عن دين الإسلام بأمر يخرجه عن هذا الدين أو بأمر يكون فيه منحرفا وإن بقي عليه مسمى الإسلام. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أخرجه مسلم وعلقه البخاري في صحيحه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أوجد في هذا الدين بزيادة أو نقصان مما ليس من الدين فهو مردود على صاحبه. وفي قوله في اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظ الأول يدخل فيه من أنشأ البدع أو المحدثات وإن لم يعمل بها فإنه مردود عليه ما أحدث. وفي اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي وإن لم يكن هو من أحدثها فهي مردودة عليه، مردودة على المحدث للبدع والضلالات، ومردودة على من عمل بهذه المحدثات وبهذه البدع. وهذا الحديث بلفظيه هو دال على الأعمال الظاهرة التي جاء بها الإسلام كما أن حديث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على الأعمال الباطنة، فإن حديث عمر يختص بتصحيح النية وبالإخلاص، وهذا الحديث كذلك يكون مختصا بالأعمال الظاهرة وأنها لا بد وأن تكون صحيحة وتكون صوابا على شرع الله ودين الله. وفي هذا ومناسبته للباب أن الحديث في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه لا يقبل من أحد في دين الإسلام وفي هذا الأمر العظيم أن يحدث شيء ليس منه، بل يجب عليه أن يتقيد بما جاء به الإسلام من أوامر من عقائد من أحكام وغير ذلك، ولا يجوز له في أي حال من الأحوال أن يستدرك على هذا الدين أو أن ينقص منه أو أن يتأول فيه بما لم يأمر الله جل وعلا به ولم يأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله، أو قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي هذا الحديث تنبيه لأمر عظيم، وهو أن الإسلام كما أنه جاء بوجوب الطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، كذلك جاء بوجوب الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أبواب الجنة موصدة إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فمن جاء من طريقه فتح له ومن لم يأتي من طريقه لم يفتح له. ولذا قال في أول الحديث كل أمتي، أي أمة الإجابة، يدخلون الجنة إلا من أبى، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا ومن يأبى؟ أي كيف برجل يعرف الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من نعيم مقيم ومن خير عظيم وأعظم الخيرات فيها رؤية الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يأبى دخولها؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة من يأبى وما هو حاله، فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكان دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى لا يتحقق للعبد إلا بمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا كان من شرطي قبول العمل أو شرطي قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لله ومتابعا فيه العبد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن المحدثات والبدع وبعيدا كذلك عن الانحراف أو عن الغلو أو التقصير في ذلك. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. والشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وأنه الواجب على العبد أن يتمسك بدين الإسلام وبما جاء فيه من أحكام وأعمال وعقائد، وأن يترك ويحذر من سنة الجاهلية، وأن الواجب على جميع المكلفين هو الالتزام بهذا الدين وبغض ما كان عليه أهل الجاهلية والتبرؤ، لأن من كمال الإسلام وتقوم عليه صحة الإسلام أن يتبرأ الإنسان من الشرك ومن أهله. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية وثنية وغيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. فكل ما جاء به الرسل هو الواجب الاتباع، وما دون ذلك فيجب تركه والبعد عنه لمخالفته لدين الإسلام. قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. والمقصود يا معشر القراء أي أهل العلم طلبة العلم، استقيموا أي على صراط الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة في كتابه، قال الله جل وعلا: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين أوصاه الرجل فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذا عرف بعض أهل العلم الاستقامة بأنها الالتزام بالدين كله بأحكامه العلمية والعملية بما ورد فيه من الأخلاق والسلوك بمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: استقيموا، لأن باستقامة أهل العلم وطلبة العلم يستقيم من هو دونهم، وبانحرافهم وببعدهم يمينا وشمالا لا يستقيمون، أو لا يستقيم من هو دونهم في بقية المجتمع. فكان الواجب على أهل العلم الاستقامة، ولذا جاء في النصوص أن أهل العلم إما مبلغين عن الله وعن رسوله وهم ورثة الأنبياء، أو رؤوسا ضلالا يفتون بغير علم، وإن سموا بالعلماء فيضلوا أو فيكونوا قد ضلوا الطريق الذي سلكوه ويضلون غيرهم كذلك ممن يتبعهم. ولذا قال: فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي أن ما من خير إلا وقد أنزل على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن سلك الإنسان طريقهم لحق بهم وأدركهم، وإن ذهب يمينا وشمالا فيكون قد ضل ضلالا بعيدا، إذ هو أصلا لم يقف أو لم يكن من السابقين لهذا الخير ومع ذلك انحرف عنه فيكون قد ضل ضلالا بعيدا. قال وعن محمد بن وضاح وهو القرطبي أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق أي حذيفة فيقول فذكره أي قوله يا معشر القراء. وقال أي محمد بن وضاح أنبأنا سفيان بن عيينة أبو محمد المكي رحمه الله عن مجالد عن الشعبي وعامر بن شراحيل عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام أي أن المطر سيقل أو سينقص عما كان عليه. قال ولا عام أخصب من عام أي أن المراعي والخير الذي يخرج من الأرض سيكون في عام دون عام. قال ولا أمير خير من أمير أي ليس هذا الذي أقصده بقولي ليس عام إلا والذي بعده شر منه ولكن قال ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم أي إن المصيبة كل المصيبة هي بذهاب الإسلام أي بذهاب علماء الإسلام وبذهاب خيار الناس وهم أهل العلم فهم أمنة للناس إن ذهب العلماء جاء الناس ما يوعدون لأن العلماء يصدون عن الناس ويبينون لهم مضلات الفتن وكيف النجاة منها فإن ذهب العلماء أو قل العلماء كان هنا البعد عن المسلك الصحيح شيء وارد لبعد من يدل عليه ولبعد من يرشد الناس إليه فإذا وجود العلماء الذين يبينون الإسلام ويبينون أحكام الإسلام هو أمر يحفظ الله به هذا الإسلام ويحفظ به هذا الدين ويبقى العلم ينشر بين الناس لوجود أهله الذين يقومون به فإن ذهب العلماء لربما سلك الناس غير طريق الإسلام أو استحكمت فيهم الشبهات التي تصدهم عن الإسلام أو تجعلهم ينحرفون عما أراد الله به وعما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الباب من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة باب عظيم يدل على وجوب الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد غير هذا الدين بأي ديانة تدينوا إذ أن الدين الذي يرضاه الله لعباده ويقبله الله سبحانه وتعالى منهم إنما هو الدين الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.